جزاك
الله خير. نستمع إلى أسئلتكم من مصر.
إن شاء الله. شيخنا بين يدي أربعة أسئلة. يقول السؤال الأول: متى يخرج السلفي من التقليد؟
التقليد يطلق على معنيين. المعنى الأول اتخاذ قول القول اتخاذ قول الغير حجة واتباعه، هذا تقليد مذموم ولا يجوز إلا للعامي الذي لا يحسن معرفة الدليل، فإن الله عز وجل أمر العوام أن يسألوا أهل الذكر وأن يتأخذوا بقولهم، قال تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي أن يسأل المسلم العامي أهل العلم ويتبع قولهم ويأخذهم، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يضره أن يكون مقلدا لكلام العالم الذي استفتاه، بشرط أن يكون العالم من أهل الذكر، يعني من أهل الاتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. النوع الثاني من التقليد، التقليد بمعنى لزوم سبيل المؤمنين واتباع ما عليه أهل السنة والجماعة، فهذا التقليد ممدوح مطلقا، والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعه. ومعنى ذلك لزوم جماعه اهل السنه والجماعه، وهم الذين صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فالتقليد بمعنى لزوم الجماعه ولزوم السمع والطاعه لولي الامر، والتقليد بمعنى اتباع ما عليه اهل السنه والجماعه، وهذا تقليد محبوب غير مذموم، محمود مطلوب. لا يستقيم امر المسلم على الصراط المستقيم الا بهذا التقليد. فالمسلم اذا علم ان هذا قول اهل السنه والجماعه او ان هذا هو منهج اهل السنه والجماعه فيقلده ويأخذ ما فيه، يقول: انا الزم منهج اهل السنه والجماعه، وهذا يحكم عن اي شيء. فالتقليد بهذا المعنى غير مضمون. التقليد الاول الذي ذكرنا انه يذم، وهو اتخاذ قول الغير بخير بغير حجه واتباعها لغير العامي، هذا ذمه العلماء وقالوا: المقلد ليس بعالم، والله اعلم.
احسن الله اليك صاحب الفضيل. يقول: اخت تسال: ضارعني القيء في شهر رمضان وانا اتوحم وخرج مع القيء دم، هل علي من القضاء؟
من استقاء من نفسه، يعني هو الذي اخرج القيء افطر فعليها القضاء. اما من خرج منه القيء بغير ارادته فلا يحصل ذلك على صومه شيء، يتم صومه. فهذه المرأة إذا توهمت وأخرجت القي هي بنفسها تعمدت إخراجه فقد أفطرت، يلزمها القضاء ولا شيء عليها غير القضاء. أما إذا خرج منها القي بغير إرادتها فهذه تتم صومها ولا شيء عليها.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بصوت واحد جماعة للمراجعة؟
نص العلماء على أن القراءة بهذه الصورة بدعة، قالوا: لأنها لا يستفيد منها الإنسان ولا يضبط تلاوته وقراءته. نعم، أن يستمع مجموعها كل واحد يسمع للشيخ والشيخ يسمع لهذا ويسمع لهذا، هذا لا حرج فيه. أما التلاوة الجماعية فقد نص الشافعي يعني ذكر الطرطوشي وغيره من الأئمة أنه بدعة والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هذه القاعدة قاعدة صحيحة؟ كل من اعتقد الاعتقاد السلفي لا يجوز لك إخراجه من السلفي.
القضية يعني ليست بهذه الطريقة. نحن حينما نقول اعتقاد المنهج السلفي طريقة السلفية، نحن حينما نقصد الإسلام الصحيح الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على الإسلام الصحيح فالحمد لله، ومن خالف فيه إذا ابتدع بدع أو أتى أمور مخالفة فنحن نقول ينظر فيه، أو إذا كان موجودا بيننا بأن ينافق أن نوصح وقبل النصيحة ورجع فالحمد لله، فإن لم يقبل النصيحة وأصر على بدعته فنقول هو صاحب بدعة أو هو مبتدع، هو مبتدع ونحكم عليه بالبدعة لأنه خالف ما قام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحكمنا هذا عليه لأنه صاحب بدعة لا يؤثر في كونه يقول أنا سلفي، حتى ولو زعمت أنك سلفي فإنك مبتدع لأنك لم تقبل الرجوع إلى الحق ولم تقبل بياننا أنك على بدعة دلالة. واضح؟ فمن كان يدعي أنه على المنهج السلفي يعني على الإسلام الصح يعني على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينبغي أن يحرص على السنة ويترك البدعة، فإذا وقع في البدعة خطأ ونوسه ينبغي أن يقبل النصيحة ويرجع، فإذا أصر على البدعة نكمل عليه بأنه من أهل البدعة ولا نحكم عليه بأنه على المنهج السلفي، نقول هو خالف السنة، هو خالف السنة. نعم أهل السنة يقولون ذلك بضابط، يقولون لا يحكم على الإنسان بأنه فاسق خارج عن السنة وعن المنهج السلفي كما لا يحكم عليه بأنه فاسق كما لا يحكم عليه بأنه صاحب بدعة إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تحقق لابد على هذا الرجل حكمنا عليه بحسبه، فإن كان ما هو عليه يقتضي جسده حكمنا عليه بجسده، وإن كان ما هو عليه بدعة حكمنا عليه ببدعته، وإن كان ما هو عليه أمر كفري حكمنا عليه بكفره بحسب الحالة الذي هو عليه بعد قيام الحجة. إذا إخراج الإنسان من السلفية مضبوط بهذا الضابط، وهو أنه لا بد من أن يحج عليه فيما خالف فيه أهل السنة والجماعة، فإذا قامت عليه الحجة وأبى حكمنا عليه بحسبه، وقيام الحجة لا بد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع. والمراد بثبوت الشروط أمرين: تحقق العلم المنافي للجهل، وتحقق الإرادة المنافية للإكراه والخطأ. والموانع أربعة: الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. فننظر في حال هذا الشخص هل ثبتت، هل قامت عليه الحجة بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، فإذا قامت الحجة بذلك حكمنا عليه بحسبه والله أعلم.
لا بأس. نضيف سؤال أخير شيخنا، يقول: هل يجوز لمن لم يصلي على الجنازة أن يصلي عليها بعد دفنها في المقبرة؟
لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تمكن من الصلاة على الجنازة ثم ترك هذا وصلى على القبر. نعم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يشعر بصلاة الجنازة ثم سأل وقيل يا رسول الله صلينا عليه ودفعنا فدفنوه. قال فهلا أعلمتموني؟ ثم سأل عن قبر هذه الميتة، وكانت امرأة تقوم في المسجد، فأتى على قبرها وصلى عليها. أفاد ذلك أن صلاة الجنازة على القبر إنما تجوز لمن لم يتمكن من الصلاة عليها لما صلى الناس عليها. أما إنسان يمكنه أن يصلي على الجنازة فيترك ذلك حتى يصلي على القبر، هذا أراه خلاف السنة والله أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بازمول على ما أجاد به وأفاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم شيخا.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المحاضرة وبهذا اللقاء، وأن يكون حجة لنا لا علينا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.